الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا الحديث قلت شرحنا قد وقف بنا عند المبحث الفقهي وعند المسألة الكم السادسة كيف ما تعدون المسألة نجاسة ماذا طيب نقول المسألة كيف ما تعدون رابعة خامسة سادسة الاستتار حال التخلي أو حال البول قلت وقد حمل نفر من أهل العلم الحديث على ظاهره لا يستتر من بوله وفي بعض الروايات لا يستتر في بوله يعني لا يستتر حال كونه يتبول لا يستتر حال كونه يتبول ولو لم ترى له عورة وأكد الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد فلا يرى يعني يغيب فلا يرى ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم الإبعاد إلا طلبا لماذا إلا طلبا لواجب لأن شأن الواجب أن يتكلف المرء فيه فكان صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يغيب فلا يرى إذا أراد ماذا الخلاء فقال وما يتكلف بحيث أنه يغيب فلا يرى إلا طلبا لماذا الى طلبا لواجب. واضح؟ قلت ولما جاء من سنته العملية انه كان يحب ان يستتر لخلائه بهدف او نحوه كحائش نخل، ويؤكد هذا الوجوب من انه استر واحفظ لعورته وقد قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. يبقى هذه يا طلبة العلم ثلاثة أدلة على وجوب الاستتار حال التخلي حتى ولو لم ترى له ماذا؟ عورة. يعني لا يجوز أن يتخلى بحيث يراه الناس ولو كان الناس لا يرون منه عورة. هذا مستفاد من الحديث لأنه في الرواية قال كان لا يستتر في بوله، وقوله في بوله يعني لا يستتر حال كونه يتبول. وقالوا لأن هذا أحفظ لعورته من الضياع من أن ترى. ويقوي هذا الوجوب أنه كان إذا أراد الخلاء صلى الله عليه وسلم غاب بحيث لا يرى. قلت وينبغي التفريق بين أمرين، بين حال كونه، بين كونه يستتر ببدنه فإن هذا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثانيا ستر العورة. وأما ستر العورة فواجب اتفاقا يعني بلا خلاف، قلت وعليه لا يجب على المرء الاستتار حال كونه يتخلى إلا أنه أحق. من أين جئنا بالاستحباب؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر لخلائه أو لحاجته خلف نخل أو هدف. ثانيا لما يتعلق بالاستتار من مصالح، علق به من مصالح، من ذلك حفظ العورة من أن ترى، ومن ذلك أيضا أن هذا أحفظ أو آمن له من رشاش البول، لأنه لو تخلى بحيث لا يستتر فقد تأتي الريح فتدفع عليه ماذا؟ بوله، فيأتي رشاشه عليه. لكن لو استتر صارت الريح تصطدم بهذا الهدف فلا يصيبه من رشاش بوله. قلت أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر في بوله فجوابنا عليه من وجوه. الأول يعني لا يستتر في بوله يعني من بوله، لأن هذه الروايات الأشهر للحديث لا يستتر من بوله، بمعنى لا يأمن رشاشه ولا يتحفظ من رشاش بوله. ثانيا، والروايات الأخرى للحديث مفسرة لهذه الرواية لما جاء في روايات الحديث الأخرى، يستبرئ، يستنزه، يتوقع. فدلت هذه الروايات الأخرى على أن معنى يستتر في بوله يعني لا يستتر من بوله، وهذا له وجه لغوي. فحروف الجر في اللغة العربية يعني بينها قاعدة، أو فيها قاعدة تسمى قاعدة الإنابة، قد تأتي في بمعنى من، وقد تأتي في بمعنى على. واضح؟ مثاله مثلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. معنى في هنا يعني على جذوع النخل، عينا يشرب بها، معناها عينا يشرب منها عباد الله. ولا تأتي حروف الجر للإنابة إلا لفائدة. مثال: لما قال عينا يشرب بها ما قال يشرب منها، لأنه لو قال يشرب منها فالشيء الذي يشرب منه ماذا يحدث له؟ ينفذ، ينتهي. لكن لما قال يشرب بها معناها أن هذه العين لا تنضب أبدا ولا تنفذ أبدا، لأن نعيم الجنة لا ينفذ. صحيح؟ نعيم الجنة لا ينفذ. قال تعالى: ولدينا مزيد، يعني لا ينفذ هذا النعيم. مثال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. لكن ليه قال فيه؟ إفادة إلى شدة الوثاق، فكأنه أوسقهم شديدا حتى كادوا من شدة الوثاق أن يدخلوا داخل الإيه؟ داخل النخل. واضح؟ رابعا، والأحاديث الأخرى التي جاءت مبينة أن عذاب القبر سببه البول لا كشف العورة، لا كشف العورة، منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عامة عذاب القبر من البول. يبقى إذن هذا يدل على أن قوله لا يستتر في بوله يعني لا يستتر من بوله. قلت رابعا: ولأن الاستتار في البول لا يجب، فكيف تركه يستوجب العذاب؟ فهو أصلا لا يجب أن يستتر حال كونه يتبول، فيجوز للإنسان أن يتبول، ولكن أن يأمن أن ترى عورته، أن يأمن أن يرتد إلينا رشاش البول كما في هذه المباول، فإنه يجوز أن يتبول فيها وإن كنت أكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبول ومر عليه الرجل. هذا يدل على أنه لم يكن في البول ماذا؟ يغيب فلا يرى. رابعا ولا خامسا: لو كان العذاب مترتبا على كشف العورة لما كان هناك معنى لقوله في البول أو من بوله. هو العذاب ترتب على إيه؟ إما على كشف العورة، وإما على أنه لا يستبرئ من الإيه؟ من البول، بمعنى يصيب هذا البول ويتنجس به. فالعذاب لا شك مترتب على ماذا؟ الأول ولا الثاني؟ ها؟ مترتب على الثاني للأول، ليس مترتبا على كشف العورة، وإن كان كشف العورة حراما، لكن نحن نتكلم عن العذاب الإيه؟ المخصوص الذي في القبر. هذا لا يترتب على كشف العورة، وإنما يترتب على عدم الاستبراء من البول. بدليل إيه؟ قلت لأن كشف العورة هو محرم على عمومه، ولأن الروايات جميعها فيها ذكر البول، ورواية يستتر مفسرة بالرواية الأخرى التي هي ماذا؟ يستبرئ ويستنزه. وعليه لا يجب أن يستتر الإنسان ببدنه حال كونه يتخلى. قلت وإن كنت أحبه، وإن كان أحب أن يستتر حال كونه يتبول. لماذا أحب يا طلبة العلم؟ لأسباب. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خلائه غالبا يغيب فلا يرى. ثانيا لأن هذا أحفظ لعورته من أن ترى، هذا الوجه الثاني الاستحباب. ثالثا أن هذا أأمن له من رشاش البول. يعني أنت الآن قدمت المسجد فوجدت هذه المباول فضي ما عليها أحد، ثم وجدت خلاء أو كنيفا يعني ووجدت كنيفا، فأيهما أحب؟ وإن كنت تريد البول فالأحب أن تدخل ماذا؟ هذا الكنيف، لأنه أثر إيه؟ أثر لك. وثانيا لأنك فيه تحتاج إلى القعود من أجل التبول، والقعود للتبول ماذا؟ أفضل وأحب. ولأنك فيه أيضا في الكنيف تأمن رشاش ماذا؟ البول. فعليه نقول إن كان هذا لا يجب لكنه يستحب. وهذه مسألة الأولى في درس الليلة أو اليوم. وإلى المسألة الثانية، طهارة الثوب من النجاسة يعني في الصلاة. قلت فيها أربعة مذاهب لأهل العلم، أما المذهب الأول وهي الرواية الأشهر في مذهب مالك من أنه لا يجب وإنما يستحب، واستدلوا على المذهب بالأدلة الآتية. الأول أن الأصل عدم الوجوب، ولا يجب شيء إلا بنص ودليل. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى وعلى ظهره سلى جذور، مش كده؟ لما قيل أيكم يعمد إلى سلى جذور بني فلان فيأتي به فيطرحه على ظهره وهو يصلي. وسلى الجذور يعني أحشاء الجذور وماذا؟ وأمعاءه. ولا تنفك أحشاء الجذور وأمعاءه عن ماذا؟ عن وجود بول أو روس فيها. فلو كان واجبا لتكلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفعه عن ظهره حال كونه يصلي، ولما استأنف صلاته. الدليل الثالث عندهم على الاستحباب وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفينا عليه أذى، فلو كان يجب لتكلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد هاتين الركعتين اللتين صلاهما وفينا عليه ماذا؟ قذر. هذه ثلاثة أدلة للمالكية. هنا إشكال وفك أو إشكال وجواب. قال بعضهم إن القذر الذي كان في نعليه ليس هو النجس، وإنما القذر هي الطاهرات التي يستقذرها المرء كمثل المخاط والبصاق ونحو ذلك مما ليس بنجس أو بنجس. هل هذا التأويل صحيح؟ نحن نريد عليها أجوبة، لكن نحن لازلنا على الشرط. قوله قول المالكية من أنه صلى وفينا عليه قذر. قال بعضهم جوابا على المالكية إن القذر ها هنا ليس النجس وهم الجمهور، وإنما القذر هو ما يستقذره المرء وليس بإيه؟
بنجس، فالمرء يستقذر المني وليس بنجس، المرء يستقذر المخاط البصاق البلغم وليس بنجس. هذه ثلاثة أجوبة مطلوبة اليوم. ها يلا يا طيب، جوابان فقط أرضى منك بهم. هو لماذا؟ نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وإخباره بذلك تكلف، فلو كان يستحب لما تكلف جبريل لأجل أمر إيه يستحب. هذا الجواب الأول. اثنين، خلعه، لما تكلف خلعه في الصلاة لأن هذه حركة، والحركة في الصلاة تكره إلا أن يدفع بها أمر واجب. معي طيب، باقي لك جوابا. ولا دليل على قوله أنه نجس لأن كلمة قذر محتملة. هذه 24 شعبان اليوم. قل. لا 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 لا، الصحابة لما خلعوا؟ خلعوا اقتداء، ما خلعوا للنجس. يا معتز قل. دم قرد فعلا جاء في بعض روايات تعيين القذر بأنه دم حلمة كبار، والحلمة الكبار هي القردة. فقط جواب واحد. وكلمة القذر تحتمل النجس وغير النجس، فليس الصريح. غير. قل يا محمد. هذا جيد. في الحديث الذي قال إذا جاء أحدكم المنزل المسجد فليقلب في نعليه، فإذا رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالأرض، هذا فيه أن القذر هو المقصود به ماذا؟ الشيء النجس. أحسنت. طيب نقول جوابا، والجواب لابن القيم الجوزي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط وبصاق بعيد، هذا التأويل بعيد. قال: أولا لأن ذلك لا يسمى خبثا، وقد جاء في بعض الروايات قال: جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثا. اثنين، أن ذلك لا يؤثر مسحه لأنه طاهر. ثلاثة، إنه لا تخلع النعل في الصلاة لأجل ذلك. أربعة، في بعض الروايات جاء تعيين هذا القذر بأنه دم قردة كبار. خمسة، حديث المجيء إلى المسجد قال: فإن وجد في نعليه خابثا فعبر عن القذر عن الخبث بالقذر والعكس. قلت سادسا: لأن النجس مستقذر، لأن النجس شيء النجس مستقذر. مش قلنا أن النجاسة ما هي؟ تعريف النجاسة شيء مستقذر شرعا. فهذا الجواب السادس، وبعض هذه الأجوبة ليست من عند الإمام ابن القيم. قلت الجواب السابع: نزول الوحي بذلك، ولم يكن ليتكلف جبريل عليه السلام نزولا إلا لأجل أمر يتعلق بصحة الصلاة أو يتعلق بكمالها الواجب. يبقى الآن مضى قول المالكية والإشكال الذي تعلق بقول المالكية في تعيين القذر.
طيب نأتي إلى القول الثاني بأن تطهير الثوب من النجاسة واجب وليس بشرط، وهذا المذهب قال به نفر من أهل العلم فهي رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحققه الإمام الشوكاني رحمه الله ورجحه العلامة الألباني، واستدلوا على الوجوب بالآت حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري من خلعه عليه الصلاة والسلام عليه في الصلاة، فلو كان تطهير النجاسات شرطا في صحتها للزمه أن يعيد هاتين الركعتين اللتين صلاهما وفين عليه أجر. واضح. ثانيا أن كل الذي جاء في تطهير الثياب من النجاسات هي جملة من الأوامر التي لا يستفاد منها إلا الوجوب، الدليل الثالث حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه ثوب واحد فيه ما فيه. وقولها فيه ما فيه يحتمل أن هذا الثوب أصابته نجاسة، والاحتمال قوي. الدليل الرابع حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد يعني غطاء واحد، وأنا طامس حائض فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه وصلى فيه. الدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها في المسند تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله. قلت وقوله يجامع فيه أهله لا ينفك كإصابة الثوب بشيء من النجاسات كالمزي. الدليل رقم كم؟ السادس على قول من قال بنجاسة الدم، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم وجراحاتهم تثعب دما بما يدل على مشروعية الصلاة في الثوب تصيبه النجاسة، أو على صحة بلاش مشروعية. هذا الدليل رقم كم؟ السادس. المذهب الثالث هو مذهب جماهير أهل العلم من أن تطهير الثياب من النجاسات شرط في صحة الصلاة، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول وهو حديث ثوب الحيضة من قول المرأة له أتصلي إحدانا، يعني في الثوب تحيض فيه أو تصيبه الحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغسله ثم تحته ثم تقرده بالماء أو تنضحه بالماء ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. وهذا مما لا يخفى أنه يفيد شرطية طهارة الثوب، يعني من النجاسة، لقوله إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض، وهذا فيه شرط. الدليل الثاني حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، يعني أجامع فيه أهلي، قال نعم، قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا، قال نعم إلا أن ترى فيه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل شرط الصلاة في هذا الثوب أن يكون طاهرا ليس فيه شيء ماذا يرى. واضح هذا الدليل رقم كم؟ الثاني. الدليل الثالث أمر الله تعالى في كتابه وثيابك فطهر، الدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري في خلع عليه ووجوه الدلالة منه على الشرطية هي تكلف خلع النعلين في الصلاة. وإخبار جبريل له عليه الصلاة والسلام واضح. طيب هذا المذهب رقم كم؟ الثالث. المذهب الرابع رواية عن مالك ونصره بعض أهل العلم منهم الإمام الخطابي وحققه ابن تيمية رحمه الله من أنه يعذر ناسيا جاهلا فتصح صلاته، ناسيا جاهلا لكنه إذا كان عالما عامدا فلا تصح صلاته. يبقى المذهب الرابع هو يفرق بين العالم وبين الجاهل، بين الناس والمخطئ وبين العامد، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية وهي أدلة القائلين بالشرطية وأدلة القائلين بالوجوب، جمعوا بين أدلة هؤلاء وأدلته. فأدلة الشرطية في حق العامد العالم وأدلة الوجوب في حق الناس والمخطئ، وهذا جمع حسن لأنه لا شك من جهة، اكتب هذا، لا شك من جهة حديث ثوب الحيض وثوب المجامع فيهما دلالة على ماذا؟ على الاشتراك، ولكنهما في حق من؟ عالم عامد. وأما حديث أبي سعيد ففي حق الناس والمخطئ ومن لا يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم بوجود أذى في نعليه، فهذا جمع حسن بين إيه؟ بين الأدلة، أليس كذلك؟ وأجابوا عن حديث كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله بأنه ليس صريحا في أن هذا الثوب قد أصابه شيء وأما حديث صلاة الصحابة في جراحاتهم فالدم ليس بنجس وأما حديث سل الجزور فإن بول الإبل طاهر وليس بنجس بعد هذه الأقوال الأربعة وأدلتها ترى ماذا يترجح يا طلبة العلم ها؟ نعم الرابع الذين هم على المذهب الرابع يرفعون أيديهم موافقة ها؟ ولا في مجلس الشعب فين المستقلون طيب الذين لا يرون المذهب الرابع ها؟ يعني أنت تقول بأي مذهب الوجوب فقط طبعا الباني أنت طب وماذا تفعل بأحاديث الاشتراط إزاي إذا كان قيل أقال إذا أصاب إذا هو أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ولتغسله ولتنضحه ثم لتصلي فيه شرطي والحديث الثاني الذي أيصلي أحدنا في الثوب يجامع فيه أهله قال نعم إلا أن يرى فيه شيء شرطي لعلمك الشيخ الألباني رجع عن القول بالوجوب إلى القول بالشرطية اقرأ في كتابه الثمر المستطاب في الهامش فبعد أن حرر المسألة وكتب فيها طبعا كلاما لا تجد في مكان قال في آخر سطر كذا في الهامش قال ولكن حديث الحيض صريح في إفادة الايه الشرطية يلا لا ليه يحمل على الكيفية ليه طيب ما يغسله هنا في اشتراط لانه علق الصلاة على ماذا على غسل طيب نقول الاولا قبل ان نرجح فائدة في التفريق بين الشرط والواجب صحيح هذه فائدة مهمة جدا قلت وأما الشرط فأعلى من الواجب وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم دعنا من الشطر الثاني يعني من الشطر الأول يلزم من عدمه ليه العدم أما الواجب فلا يلزم من عدمه العدم وإنما يلزم من عدمه عدم التمام والكمال فالأول يلزم من عدمه عدم الصحة والإجزاء والثاني يلزم من عدمه عدم الإيه التمام وإن كان يلزم منه الإجزاء صحيح قلت ودلالة الشرط أعلى من دلالة الواجب فمجرد الأوامر أو الأوامر المجردة لا تفيد الشرطية وإنما تفيد الوجوب إلا أن يأتي دليل على الشرطية وذلك أولا تصريح الشارع بأنه شرط ثانيا تعليق الفعل بأداة الشرط ثالثا نفي الفعل نفيا متوجها الى الصحة. رابعا نفي الثمرة او القبول. يعني لو جاءك حديث يقول لا صلاة يبقى يفهم من هذا ايه شرط لا صلاة اذا احدث احدكم حتى يتوضأ يبقى هذا شرط او ركن. الركن بيفارق الشرط من ان الركن داخل العمل والشرط خارج الايه. يعني لما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فالفاتحة ايش ركن. واضح؟ طيب يبقى فرقنا الان بين الشرط والايه والواجب. يبقى نفي الثمرة او القبول. نفي القبول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. تمام. نفي الفعل بدوني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. تعليق الفعل بأداة الشرط. قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتغسله ولتقرضه وتنضحه ثم لتصلي فيه. تصريح الشارع بأنه ماذا؟ بأنه شرط. واضح؟ قلت ويترجح المذهب الرابع من التفريق بين العامد والناس والجاهل والعالم. قلت وذلك بالمرجحات الآتية. الأول لما في المذهب الرابع من جمع بين الأدلة ويتعين الإعمال لا الإهمال. لأنك لو فكرت ترجح مذهبا من المذاهب الأخرى فلزاما سوف تعمل بدليل وتترك ماذا؟ دليل. ثانيا لأن هذا التفريق يلتقي مع أصل عام. ذلك الأصل هو تفريق الشرع بين الجاهل والعالم من جهة والناس والمخطئ من جهة. هو الشرع سوى بينهم ولا فرق؟ فرق. طيب ولا لا؟ من فعل شيئا جاهلا هل هو كمن فعل شيئا عامدا؟ ها؟ يعني لو جاءك واحد لك انا ما كنت اقصد تقول له يعني ايه يا اخي ولو ما كنت تقصد برضه؟ ها؟ يعني وانت ماشي رجل القى بشيء فهذا الشيء جاء عليك قال لك انا ما كنت اقصد تقول له لا ولو ما كنت تقصد برضه انت غلطان. لا الشرع فرق بين العامد والايه؟ بين العامد والمخطئ وبين الناس بين العامد والمخطئ والناس وبين العامد والجاهل والعالم والجاهل. فرق مش كده ولا لا؟ بدليل انه أسامة لما قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله هل ترتب على قتله الرجل هذا حكم شرعي؟ مع ان أسامة يعتبر قتل ماذا؟ اجيبوا جماعة مسلما لكن قتله ماذا؟ متأولا ان الرجل لم يسلم وانه قال ذلك تقي فعذره. يبقى الشرع يفرق بين العامد والعالم وبين الجاهل والمخطئ والناس. قلت ثانيا او ثالثا بقى صحيح. ولان الادلة التي فيها نفي الشرطية متجهة بانها في حق ما لا يعلم وبان الادلة التي فيها عموم الشرطية او مطلق الشرطية فانها مقيدة بالادلة التي فيها نفي الشرطي. طيب وقبل ان نختم المسألة فالى الجواب عن الادلة ستملي علي دليلا دليلا من اول دليل المالكية الى اخر دليل لنوجه هذه الادلة. طيب والى توجيه الادلة. الدليل الاول في قول المالكية من أن الأصل عدم الوجوب. قلت وقد جاء ما يدل على الوجوب من أمر الله تعالى وثيابك فطاهر، وأول ما يتعين هذا الواجب يتعين فين؟ في الصلاة، يتعين في الصلاة. الدليل الثاني وهو حديث سنة الجزور، وأما الجواب عن حديث الجزور فإن بول الإبل ليس بنجس، كما يمكن أن يتوجه الحديث أن ذلك في حق المضطر، أن ذلك في حق المضطر. لأن صلاته على هذه الحالة أولى من قطعه ماذا؟ من قطع الصلاة. الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري من صلاته عليه الصلاة والسلام وفين عليه أذى، فهذا مما لا شك يدل على الوجوب. لما تكلف من الحركة في الصلاة؟ يعني من خلع عليه، ولما نزل عليه الوحي بشأن ذلك. والأصل في أفعال الصلاة أنها محمول على ليه؟ البارك عندنا أصل عام، أي فعل في الصلاة فهو محمول على ماذا؟ على الوجوب، إلا أن يأتي دليل ينزل به لرتبة ماذا؟ الاستحباب. واضح؟ طيب الدليل الرابع يلا عدو نعم ما المذهب اللي بعده؟ هذه الأدلة. الدليل الرابع وهو حديث أبي سعيد لمن قال بالوجوب، قلت فليس ينفي الشرطية، على حديث أبي سعيد لا ينفي الشرطية، لأنه في حق من؟ في حق معذور، في حق معذور لا يعلم أو ناس فيتجه هذا الحديث أنه في حق المعذور والناس. قلت ولا يتكلف إعادة الركعتين، ولا يتكلف إعادة الركعتين، لأن قطع الصلاة أجل الأسئلة لا تفيد الشرطية. قلت قد جاءت أدلة على الشرطية من حديثي ثوب الحيضة وصلاة المجامع وصلاة الرجل في الثوب الذي جامع فيه أهله. الدليل حديث السيدة عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه من حيضتها، قلت وقد تكلف غسل ذلك كما جاء في ذات الرواية. وقولها رضي الله عنها وارضاها فيغسله ثم يصلي فيه، فهذا فيه إفادة الشرطية لا شك. الدليل الثامن حديث جابر بن سمرة، ولا حديث كان يصلي في الثوب، حديث أم حبيبة كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، فيه ما فيه قلت وليس فيه دلالة صريحة على أن الثوب أصابته نجاسة، لأن الجماع وإن كان فيه من المزي إلا أن الحديث يتوجه إلى المني، والمني طاهر، لأن غاية الجماع هو المني، وهو الذي تتعلق به الأحكام، ولأن الثوب ولأن المزي لا يكون كثيرا فليس له معنى. ها هنا الدليل التاسع، قول من قالوا بماذا؟ قولهم صلاة الصحابة في جراحاتهم، قلت وإنما الدم طاهر على أرجح الأقوال وليس بنجس، والآية التي فيها ذكر نجاسة الدم محتملة وليست صريحة، لأن الله تعالى قال أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، وقوله فإنه رجس يعود على الدم، يعود على لحم الخنزير، يعود على لحم الخنزير لأنه أقرب المذكورات، لأنه أقرب المذكورات، ولأن الضمير جاء مفردا فإنه، لكن لو قصد كل المذكورات لقال فإنها، لأنه قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واضح الدليل كم؟ التاسع. قلت الدليل التاسع هو حديث ثوب الحيضة، وفي دلالة صريحة على الشرطية لقوله ثم لتصلي فيه. الدليل العاشر حديث ثوب المجامع، وأيضا قوله إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، ففي دلالة على الشرطية أيضا. الدليل رقم كم في شيء؟ الآية وثيابك فطاهر، فالآية تفيد الوجوب لا شك، إلا أن الوجوب ارتقى إلى رتبة الشرطية بدلالة الأحاديث الأخرى كحديث ثوب الحيضة والمجامع. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه مسألتنا. قلت قال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية، فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا، من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه، لأن مقصوده أو من مقصوده اجتناب المحظور، فإذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. قلت ومما يقوي هذا القول أنه قول نفر من الصحابة، أشهرهم ابن عباس وابن عمر من التفريق بين العامد والمخطئ، ومن التفريق بين الناسي والعامد، ومن التفريق بين الجاهل والعالم. وبهذا تنتهي هذه المسألة. نعم. إشكال مدفع أن علماء الأصول يفرقون بين الشرط والواجب، بأن الشرط لا فرق فيه بين المخطئ والعامد، كما الوضوء، مش الوضوء شرط؟ طيب، فلو صلى الرجل ناسيا وجبت عليه ليه الإعادة، يعني صلى الرجل جاهلا أو ناسيا أنه أحدث تجب عليه الإعادة ولا يعذر بالنسيان، صحيح؟ لو صلى الرجل جاهلا الوقت، يعني واحد قام من النوم ظن أن العشاء أذن له فقام فصلى العشاء، فبعد أن أنهى الصلاة سمع المؤذن ينادي بالإيه؟ بالصلاة، هل تجب عليه العشاء ولا ما تجب؟ ها؟ تجب. يبقى هذا إشكال قوي. قلت ولدفع هذا الإشكال فإن هذه القاعدة ليست أبدية ولا كلية، وثانيا أن هذه القاعدة تشذ هنا بالدليل، لأن عندنا أدلة على الشرطية وعندنا أدلة على عذر من المخطئ والجاهل والناس. وثالثا لأن القاعدة لا تصلح دليلا بذاتها. طيب، ما عندك من إشكال يا مختص؟ طيب، ما نفس الجواب، لم يعذر الرجل الذي لم يغسل رجليه وأمره بإعادة الوضوء والإيه والصلاة، مع أن الرجل كان إيه؟ مخطئا، وقد يحتمل أن الرجل كان متهاونا. دليل نجي في بعض الروايات قال ويل للأعقاب من النار، والمتهاون يعاقب، صحيح ولا لا؟ طيب، ننتقل للمسألة الأخيرة الفقهية، وجوب الاستنجاء من البول. وهذا الوجوب لا ينازع فيه أحد، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام استنزه من البول، ولما رتب على هذا الوجوب من عقوبة، أي على تركه من عقوبة، وهي ما كان من عذاب القبر أو ما يكون من عذاب القبر. إلا أن الأحناف خالفوا فيما يكون قدر درهم أو قدر درهم من النجاسة، فإنهم عذروا المرأة فيه بحديث لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا فيما فوق الدرهم أو قدر الدرهم من الدم. قلت والحديث منكر، والحديث منكر باتفاق أهل المعرفة، فهو من حديث روح بن غطيف، وروح متفق على ضعفه وأجمعوا على رد روايته. واضح يا طلبة العلم؟ بهذا نكون قد أنهينا المبحث الفقهي، وننتقل للمبحث الثالث، وهو مبحث الفوائد العامة. وهذا المبحث تحته مطلبان عظيمان، وهما مطلب الأول في عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر، وأدلة إثباته وثبوته والرد على من أنكره ونفاه. هناك بحث آخر بطوله يتعلق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والرد على منكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومبحث ثالث في انتفاع الميت بأعمال ماذا؟ بأعمال الحي. ولذا كما قلت فلازالت هناك مباحث تحت هذا الحديث، وما أظن أنها تنتهي اليوم، وقد نحتاج إلى يوم الثلاثاء والخميس إن لم يعني تستمر دراستنا للحديث إلى يوم السبت. ونبدأ بالفوائد العامة. الفائدة الأولى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه عذاب القبر ومن إخباره بالمغيبات، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وفي الآية الأخرى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. قلت وعليه فالخضر نبي خلافا لمن نفى نبوة الخضر، لما أطلع الله نبيه الخضر على مغيبات وهي الجدار والسفينة والغلام. الفائدة الثانية ثبوت عذاب القبر وأنه حق من قوله مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان. قلت وسيأتي البحث مفصلا في عذاب القبر وأدلته وشبهات المنكرين وأسبابه والوقاية منه. الفائدة الثالثة في ذكر أسباب عذاب القبر من النميمة والبول، أي عدم الاستبراء من البول. قلت فائدة وهل تلحق الغيبة بالنميمة؟ قلت فمن اعتبر بظاهر النص قال لا تلحق الغيبة بالنميمة، نعم فائدة أو فرع في إلحاق الغيبة بالنميمة. قلت ومن اعتبر بظاهر النص لم يلحق الغيبة بالنميمة، قلت وكذا من اعتبر بمفسدة النميمة مما يكون من قطع الصلة والروابط بين العباد بخلاف الغيبة أو الغيبة، فإنها لا تؤدي إلى مثل هذه المفسدة في الغالب. قلت إلا أنه في بعض الروايات أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة وهو صريح في أن الغيبة من أسباب عذاب القبر. طيب يا طلبة العلم مناقش هل تلحق الغيبة بالنميمة أم لا؟ لماذا تلحق؟ لأن النميمة هي في الأصل غيبة، تذهب إلى رجل تقول فلان يقول ويقول
لكن هنا لا تذكره بما يكره، وإنما تذكر كلاما الذي قاله في حق شخص آخر، إنه يقول فيك كذا وكذا، فهي تفارقه وإن كانت تجامعه. وعليه صارت الدلالة إيه؟ محتمل غير ها؟ نعم.
نعم. وإيش تاني؟ نعم. نعم. صحيح. طيب قلت والذي يترجح هو التفريق بينهم. وأن العذاب لا يستوجب أو لا يجب إلا على النميمة لنص الشارع عليها، وهذا إخراج لغيرها من الحكم. اثنين، لأن النميمة أشد من الغيبة وأنكر، وتترتب عليها مفاسد أعظم وأشد. ثالثا، رواية أما حدوم فكان يمشي بالغيبة مفسرة بالروايات الأخرى الأشهر، وهي يعني النميمة، لأن النميمة هي غيبة في الأصل. رابعا، لأن أمر النميمة أنكر وأشد، فلا تقاس عليه الغيبة لأنها دون النميمة ذنبا وجرم. طيب الفائدة الثالثة
الرابعة،
فائدة الرابعة في الحديث، قلت وفيه أن النميمة وعدم التنزه من البول من كبائر الذنوب، خلافا لمن قال بأنهما من صغائر الذنوب. وقوله رد، لأن هذه العقوبة الشديدة المترتبة على الفعل وتنفير النبي صلى الله عليه وسلم عنها شديدا، واستمرار العذاب، هذا ينفي كونها من الصغائر، خاصة مع ما جاء في التجديد في أمر النميمة والتنزه وعدم التنزه من البول. واضح هذا هذا الإشكال. إن بعض أهل العلم قال إذن فتكون الغيبة تكون النميمة وعدم التنزه من البول صغائر لا كبائر، وإنما الذي يترجح أنها ماذا؟ كبائر، لأنها استوجبت عذابا وعذابا في القبر وعذابا شديدا، ونفر النبي عليه الصلاة والسلام عنها شديدا، كل هذا يفيد أنها ماذا؟ من كبائر الذنوب. قلت خامسا، ولا الفائدة السادسة، خامسا في الحديث إثبات شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، من إخباره بعذابهما وما أشفق عليهما من جعل العتيب رسول عليه الصلاة والسلام بأمته. قلت كما فيه شفقته بأهل المعاصي والذنوب، بما يدل على أن الأصل هو الترفق بهم ورحمتهم، وأن الشدة هي فرع على هذا الأصل تكون في بعض المواضع،
وفي حق بعض الأشخاص. اسمعوا هذه جيدا. يعني بعض الناس يرى رجل يمسك الدخان بيده يجي يسلم عليه يقول لما ترميه تمام. هذه الشدة خلاف الأصل، إنما الأصل الشفقة والرحمة به، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليهما مع عظيم جرمهما، فترى أحدهما أجرم بحيث أنه يقطع الأوصال بين الناس، والثاني أجرم في حق نفسه من أنه لا يستبرئ من بوله وتصيبه النجاسة، ومع ذلك أشفق عليه ورحمه، بما دل على أن الأصل الرأفة والرحمة. اليوم للأسف الشديد من الأمور المنكرة جدا أن المنهج السلفي يكاد يكون قد أخذ بأصل ماذا؟ بأصل الشدة في غالب الحال، وترك ما يتعين من الايه؟ من الرفق، حتى ان هذا لا يظهر جدا في الفاظ الجرح والايه؟ والتعديل. يعني ما عدنا نسمع من الفاظ البخارية فلان هذا لين، فلان هذا فيه ضعف، لينوه تركوه، في الالفاظ عملت ذلك فيها توقي. لكن اليوم لا تسمع الا هالك ضائع، اخبث من حمار اهله، اضل من الدجال، فرعون هذه الامة، أبو جاهل. هذه طبعا شدة خلاف الأصل، لأن الشدة لا تتعين إلا في بعض المواضع وفي حق بعض الايه؟ الأشخاص. لكن اليوم صارت الشدة ايه؟ أصلا، والرفق لا أقول فرعا، هو لغير موجود أصلا، يعني هو غير موجود في لغة بعض المنتسبين إلى اتجاه السلف، وهذا ما ينبغي. وحجتهم في هذا يقول لك شغل الباري كان شديدا. أنا أجيب على هذا من وجهين أو بجوابين. الأول، وهل كل الناس ألبانيين؟ يا أخي هات لي اثنين ثلاثة ألباني وخليهم على هذه الشدة، بل واحد نصف ألباني، بلاش ألباني كامل. شمعنا في هذه ألباني تمام؟ لك شغل ألباني كان شديدا، وهذه فرية شغل ألباني ما كان شديدا إلا على المبتدعة الهلكة من أمثال غماري الكوسري، أمثال هؤلاء الذين أصلا هم لهم يعني لسان زلف على أهل الايه؟ العلم الكبار. الكوسري لما تكلم عن البخاري يحترم الألباني؟ ها؟ ما نحترمه طالما تكلم في البخاري بهذا الكلام، مش كده؟ يبقى كان شديدا ونفس شديدا على كل أحد، بل الشيخ الألباني العلم من اقترب منه عرف أن الشيخ الألباني يكاد يكون وجها آخر للشيخ ابن باز في الرأفة، في الطيب، في الطيبة، في الرحمة، في الرفق. هو ما كان يشتد إلا على رجلين، مبتدع هالك وطالب علم قوي عنده، كان يشتد عليه من أجل ماذا؟ تربية، يعني من أجل تربيته على إيه؟ على المنهج وكذا. وأخيرا أقول الشيخ الألباني لا يرى نفسه حجة. لماذا هم جعلوه إيه؟ حجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا، ها؟ وإلا لما قال القرآن بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم. كان شديدا في موضع إيه؟ في موضع الشدة، موضع الشدة. وعلى بعض الأشخاص يشوف أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، لأن أسامة إيه؟ حبه والمقرب إيه؟ والمقرب منه نفسه. لكن انظر في ترفقه بأهل الذنوب والمعاصي كما ترفق بهذين الرجلين وأشفق عليهم. واضح الفائدة رقم كم؟ السادسة، ها؟ طيب، قلت فيه الستر على أهل الذنوب والمعاصي من عدم تعيين هذين الرجلين، وقال أما أحدهم وأما الآخر. والستر هو الأصل على أهل الذنوب والمعاصي، فلا يجب أن يكون الستر الجهر أو الفضيحة أصلا كما تعلم.
لأن بعض الناس يذهب يفضح أهل الذنوب والمعاصي، بل ويفضح بعض الناس بأسمائهم على المنابر وأحيانا في الفضائيات. هذا ما هو أصل، إنما الأصل إيه؟ الستر عليه. ولذا كان أكثر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام من غير تعيين. صلى الله عليه وسلم. أقول الفائدة رقم كم؟ السابع. وفي الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعصية. ترى أنا أقول بالمعصية ما أقول بالكبيرة، ليه؟ لأن في بعض طوائف الخوارج تكفر حتى بالإيه؟ بالصغير. فعلا هذا موجود، كفرون بالمعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليهما ورحمهما أنهما مسلمان مع كونهما ماذا؟ ها؟ من أرباب المعاصي، وشفع لهما ولم يقل ليشفع لكافر. الفائدة الثامنة: وفيه رد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وذلك مما وجب لهما من العذاب بالذنب والمعصية. الفائدة التاسعة: قلت وفيه أن فعل الرجل الفاضل بالذنب والمعصية لا يقدح في فضله وفي شرفه إذ ليس من شرط التقي ألا يعصي، كما قال تعالى في سورة ماذا؟ آل عمران: أعدت للمتقين. ثم قال: الذين إذا فعلوا فاحشة، الذين نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، صحيح، ومع ذلك سماهم ماذا؟ سماهم متقين. فليس من شرط الرجل الفاضل ألا يذنب وألا يخطئ. واضح؟ الفائدة رقم كم؟ العاشرة: وفيه أيضا إقالة عثرة الرجل الفاضل واتخاذ السبل لإقالة عثرته. هذه مسألة مهمة جدا، أن الرجل الفاضل قد يخطئ، فترى الناس وللأسف الشديد يفرحون بخطأ، بل ومنهم من يشنع عليه به. لا، إن الرجل الفاضل ينبغي أن تقال إيه؟ عثرته، وأن نأخذ السبل والتدابير لإقالة هذه العثرة. وقد جاء في الحديث، اكتب هذا: أقيلوا ذوي الهيئات عثراته، أقيلوا ذوي الهيئات عثراته، كما جاء في إقالة النبي عليه الصلاة والسلام عثرة من؟ حاطب بن أبي بلتع وغيره من الصحابة. الفائدة رقم كم؟ الفائدة الحادية عشر: فيه أن الشفاعة قد تكون مؤقتة، وذلك لأسباب سبق بيانه. قلنا ليه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن كاملة تامة؟ لأسباب: أولا حتى لا يتكل الناس على الشفاعة، وثانيا لعظم الذنب والجرم، وثالثا لأن الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله.
طيب ننتقل إلى كم؟ الفائدة الثانية عشر فيه من ذوي الهيئات. ذوي الهيئات يعني كأهل العلم أهل الفضل والشرف، يعني رجل هم أهل الثراء والغنى الذين لهم نفقة على الدعوة ونفقة على الفقراء والمسلمين، ذوي الهيئات الذين لهم مناصب وشرف في الدولة، يعني بيفعلوا اليوم باسم حرية الصحافة، هذا كلام لا يجوز. تمام، هذا الكلام لا يجوز شرع ان رجل من ذوي الهيئات يقع في امر ما، تلاقي الصحافة فلان الفلاني كذا، لا ما ينبغي، هذا التفضيح لا يجوز شرع. الفائدة رقم كم؟ الفائدة الثانية عشر في حرص الصحابة على العلم من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا، الفائدة الثالثة عشر أو نقول في حرص الصحابة على العلم من سؤالهم لما فعلت هذا، كما فيه فضل السؤال في الدين وأنه من أبواب العلم، وقد قالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف الايه؟ نصف العلم. وفعلا لما تحسن السؤال يشرح الله تبارك وتعالى لك صدر الايه؟ المجيب. نعم، ولا يتدجر المجيب بكثرة أسئلتك طالما أنك أحسنت الايه؟ السؤال. نعم، ولذا ترى أحيانا العالم أو المفتي يضيق بسؤال واحد وأحيانا يشرح صدره لعشرات الأسئلة بحسن ماذا؟ السؤال. كيف يكون حسن السؤال؟ من التقديم بين يدي السؤال من الثناء على المفتي والمعلم، أفتنا رحمك الله ونفع الله بك، أفتنا أجر الله الحق على لسانك أبدا، والثناء عليه بعد السؤال. تمام، كما جاء في حديث جبريل قال له صدقت، قال عمر علم عجبنا، يسأله ويصدقه، إنما قوله صدقت من باب الايه؟ الثناء على أجوبته. حسن السؤال أن تسأل عما يهمك. يعني رجل جاء يسأل الشيخ الألباني في مرة يقول له هل من الصحابة من يكون جهنميا، يعني يدخل النار فترة ثم يخرج منها إلى الجنة؟ قال له إيش هذا السؤال يا أخي، اسأل عما يهمك، ما يفيدك هذا، الصحابي يدخل النار الأول والثاني، تتكلم اسأل عن نفسك أنت، ما الذي يقي الإنسان من النار؟ دلني يا شيخ عن عمل أنجو به، كما كانت سؤالات الصحابة. نقول فائدة رقم كم؟ الثالثة عشر فيه انتفاع الميت بعمل الحي. قلت ولكن على شروط مخصوصة، على شروط مخصوصة كما سيأتي. الفائدة الرابعة عشر في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم من استماعه، من سماع عذاب القبر ووضعه الجريد في القبر وعليه، فلا يتعين الاقتداء به من وضع الجريد على القبر او الزهور او نحو ذلك. ليه؟ اولا لانه اختص بسماع عذاب الاموات، وثانيا لان الصحابة رضي الله عنهم لم يقتدوا به ولم يتأسوا به في ذلك. ثالثا لأن وضعه الجريد هي شفاعة خاصة به، والشفاعة لا تثبت لغيره إلا بماذا؟ بدليل. الفائدة رقم كم؟ الخامسة عشر في خطورة الاستهانة بالذنب. وفي الحديث قال وما عذابهما في كبير؟ بلى إنه كبير. وفي رواية ابن حبان قال في ذنب هين. ولذا قال بعضهم بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصي. والمؤمن يرى ذنبه والمؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد يقع به، والفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت بأنفك فقال بها هكذا. ولذا قال بعض أهل العلم الاستهانة بالصغائر يجعلها ماذا؟ كبائر. والاستهانة بالكبائر يدخلها في باب أعلى منها، يعني تكون أكبر من أختها كبيرة وذنبا. الفائدة رقم كم؟ السادسة عشر. فائدة السادسة عشرة في تحريم إزاء المسلم لقوله إنهما يعذبان، يعني بالنميمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الفائدة السابعة عشر في خطورة اللسان وعظم آفاته، وهذه الأعضاء تناديه كل يوم اتق الله فينا. وقد قال في الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني إلا من حصائد ألسنتهم. الفائدة الثامنة عشرة في إثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها حاصلة لأمته. وفي الحديث من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الفائدة التاسعة عشر بيان الحكمة من الأحكام الشرعية أو في الأحكام الشرعية. لتطمئن بها القلوب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الفائدة العشرون فيه أن عذاب القبر يكون على الروح والبدن لقوله لعله يخفف عنهم، والتخفيف لا يكون إلا في الأمور المادية الواقعة على البدن خلافا لمن أثبته على الروح فقط. وقد جاءت أدلة صريحة في كون عذاب القبر يقع على البدن كما جاء في بعض روايات فيضربانه بمرزبات من حديد.
الفائدة الحادية والعشرون في تعيين اسم المقبورين. قلت ولا تعلق بتعيين اسميهما فائدة كما انشغل بذلك بعض أهل العلم، وإنما يجب الستر ابتداء، ولم يأتي تعيين في أي الروايات انتهاء، وهذه مسألة مهمة جدا. قلت وعليه أن التعيين لا يتعين إلا لفائدة ومصلحة، ولا يقدرها إلا الحزاق العالمون الفاهمون. وهذه أيضا أسف شديد من الأخطاء التي تقع في الدعوة السلفية اليوم، هو تعيين كل أحد عند التنبيه على الخطأ أو على المخطئ. ما ينبغي هذا، لأن التعيين لا يتعين إلا في حق بعض الايه، بعض الأشخاص. لكن اليوم الجرح الجاري في تعيين كل أحد، حتى ترى رجلا أو أحدا من أهل العلم في ورقتين جرح قريبا من 60 و100 رجلا، من 60 و100 جرح 60 و100 في ورقتين اثنتين. لا، هذا مما لا ينبغي. التعيين لا يكون إلا في حق ماذا؟ شخص هالك وبدعته أكبر منه، وبدعته خطيرة تعود على ماذا؟ على المسلمين بالضرر. فعندئذ يجب تعيين. لكن هذا أن رجلا فتنته قد انقطعت وانتهت، خلاص ما هناك فائدة فين؟ في الكلام عليه، لأن فتنته صارت كالمنكر ليه؟ الخامد، والمنكر الخامد لا يشرع تغييره. الفائدة 22 وهي الأخيرة في تعيين من أتى بالجريدة للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت ولم يأتي في أي روايات تعيينه، وإن قال بعض أئمة العلم بأنه بلال، قلت ولا فائدة في تعيينه، فذاك علم لا ينفع وجاهل لا يضر، وشأن القرآن ألا يعين إلا لمصلحة تقتضي التعيين. يعني أسماء أهل الكهف حد أعرفها، مدينة أهل الكهف حد أعرفها، لأنه لا يتعلق بذلك علم. ولو أنه ذكر الأسماء لضاعت الفائدة. خذ مثالا الهدهد، لو قال إني رأيت بلقيس لتوهم الناس أن غير بلقيس تصلح لليه؟ للحكم. لكن الهدهد لما قال إني وجدت امرأة، إذن فكل امرأة لا تصلح. وهذه فائدة مهمة جدا، أن التعيين لا يتعين إلا لماذا؟ لمصلح. بهذه الفائدة 22 أختم الفوائد العامة في هذا الحديث، وبقيت لنا المباحث العامة، وهي مبحث في عذاب القبر، مبحث في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومبحث في انتفاع الميت بأعمال الايه؟ بأعمال الحي. هذه 3 مباحث إن شاء الله تعالى. أول مبحث معنا هذا اليوم وهو مبحث في عذاب القبر إن شاء الله تعالى، ويكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. هذا المبحث تحته 5 مطالب: مطلب في ثبوت عذاب القبر، ومطلب يعني في شبهات المنكرين، ومطلب في أسبابه، ومطلب في الوقاية منه، ومطلب أخير في بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر، كمثل مسألة السورة التي انتشرت هذه وتناقلها الناس عبر الإنترنت ورآها الناس على شاشات الكمبيوتر. هل يمكن هذا أن يصور عذاب القبر أم أنه لا يمكن تصويره فيما ذكر؟ طبعا أقول أولا هذه صورة مجهول، صحيح؟
في خرجت من مكان مجهول وجاءتنا من جهة مجهولة، وخبر المجهول ماذا؟ مردود. وثانيا يظهر من حديث النوم يعذبان أن الاطلاع على عذاب القبر هذه ماذا؟ هذه مسألة خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودليل من أدلة نبوته، فكيف نجعل ذلك لغيره؟ فإن شاء الله تعالى عقيب المغرب نستأنف درسنا مع هذا المبحث في عذاب القبر، وبعده مباحث أخرى كما أسلف بها ينتهي حديث عبد الله ابن عباس. طيب باقي على المغرب كم؟ ها 12 دقيقة. طيب اسمحوا لي أن أجيب على بعض الأسئلة. أحد الإخوة أرسل إلي يقول بأن بعض أهل العلم قال لم يثبت في فضائل معاوية حديث صحيح. أنا أريد أن يسمي لي من هذا البعض من أهل العلم، وسأذكر لكم طريق. أحد قال يوما ما بحضرتي يا ابني ده أهل العلم قالوا كذا وكذا. قلت يا شيخ من أهل العلم الذين قالوا بهذا؟ فقال ملكش دعوة أنت، إذ كنت أنا أصغر القوم وكنت بين مجموعة من أهل العلم. فقال الشيخ أحد الشيوخ يعني وكان جالسا، قال يا شيخ هو يقول لك من قال بهذا، فألحه وعرفه. فقال أنا. فالشيخ قال له خلاص عرفت. فمن قال بهذا من أهل العلم؟ هذا أولا. ثانيا إن الأمة مجمعة إجماعا على صحة وثبوت أحاديث فضائل معاوية، وهي كثيرة. فإن لم يثبت له فضل عن الخصوص ففضله ثابت بأدلة العموم، من ثناء الله على عموم الصحابة. وعليه أقول هذا هو الجواب. ثالثا صحت في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، منها حديث الذي هو من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الحساب وفقه في الكتاب وقه العذاب. والحديث الثاني اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وبعض هذه الأحاديث الصحيحة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى الوقت من هنا إلى إقامة صلاة المغرب راحة راحة راحة. وقد أكدت على التنبيه الدائم، دعوة الإفطار عامة للجميع سواء كان صائما أو مفطرا. ثانيا احرصوا على نظافة المسجد. ثالثا أعينوا إخوانكم على قضاء حقكم في الإفطار، والله تعالى الموفق المستعان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه. وبعد، نقول مباحث إضافية أو مباحث عامة. المبحث الأول هو عذاب القبر، وتحته أربعة مطالب. المطلب الأول الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات عذاب القبر. أما الدليل الأول أدلة القرآن، الدليل الأول قول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية. قلت ووجه الدلالة منها قوله النار يعرضون عليها، يعني قبل يوم القيامة. ولا تكون هذه النار إلا في القبر،
لأنه قال بعد ويوم تقوم الساعة. والعطف في اللغة يفيد المغايرة والاختلاف. الدليل الثاني قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قلت وجه الدلالة من الآية صح عن أبي هريرة وابن مسعود تفسيرا أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر. قلت وقوله ونحشره يوم القيامة فيه أن المعيشة الضنكة محتملة إما في الدنيا وإما في القبر. قلت فإما أن تحمل الآية عليهما معا فتكون المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر، وإما أن تحمل الآية على المعنى الثاني بقرينة ماذا؟ تفسير السلف لها. انتبه، هذه الآية نقول أولا صح تفسيرا عن أبي هريرة وابن مسعود أن المعيشة الضنك في القبر، هذا واضح. طيب قوله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، إذن فالمعيشة الضنك تكون قبل يوم قيامة، فصارت تحتمل ماذا؟ معنيين، إما في الدنيا وإما في القبر. طب ماذا نفعل تفسيرا؟ إما أن نحملها على المعنيين طالما لا تنافي بين المعنيين، لأنه لا يتعارض، يحتمل أن يعيش المعيشة الضنك فين؟ في الدنيا ويعيشها فين؟ في القبر. وإما أن نحملها على المعنى الثاني. طب لماذا المعنى الثاني؟ بتفسير السلف للآية، هذا واضح. الدليل الثالث قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قلت وقد صح تفسيرا عن عبد الله بن عباس والبراء وأبي عبيدة ومجاهد من التابعين. طب ما المجاهد والموضوع؟ ابن عباس والبراء وأبي عبيدة. تفسير التابع متى يكون حجة؟ إذا عرف عن التابع الأخذ عن من؟ عن الصحابي، وتفسير الصحابي حجة، فيكون تفسير التابعي حجة تبعا لتفسير من؟ بس بشرط أن يعرف عن التابعي هذا أنه أخذ عن من؟ ومجاهد عرف عنه أنه أخذ عن من؟ عن ابن عباس. أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقول العذاب الأدنى، دون العذاب الأكبر، فيكون الأدنى في الدنيا أو قبل القيامة. ولا يكون إلا في القبر. الدليل الثالث طيب ما هو العذاب الأكبر أيضا في القبر، العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في القبر، هذا ما أقصده. قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قلت فالآية تشمل كل عذاب قبل يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب القيامة، فصارت تشمل كل عذاب قبل يوم القيامة. وقد فسر بعضهم بعض الصحابة هذا العذاب بأنه عذاب القبر، وهم علي وابن عباس والبراء. الدليل الخامس: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآية، وهي نص في إثبات عذاب القبر باتفاق. وقد أورد المفسرون قاطبة حديث البراء، تحت هذه الآية. وفي حديث البراء ذكر شيء من عذاب القبر. الدليل السادس: قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فذكر تعالى عذابين قبل يوم القيامة. وقد صح عن ابن مسعود أن أحد العذابين هو عذاب القبر. قال تعالى، والدليل السابع هذا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. قال الإمام ابن القيم: إنهم يجدون عذاب الهون اليوم، أي عند موتهم، وهو عذاب القبر. ولو تأخر عنهم إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال اليوم يجزون عذاب الهون. الدليل الثامن: قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قلت: وهو عذاب القبر، أي النار هنا تكون في القبر وليست نار الآخرة كما تفيده فاء الترتيب والتعقيب مع السرعة. الدليل التاسع: قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قلت: والبرزخ هو القبر، والتهديد به والوعيد يدل على أن فيه عذابا. قلت: كما أن لفظة البرزخ لغة فيها معنى ماذا؟ فيها معنى العذاب، لأنك لو تأملت القرآن يستعمل لفظة البرزخ في التهديد والوعيد، فصارت هذه الكلمة مشتملة على معنى، وهو معنى العذاب والهلك. الدليل العاشر: قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا دليل على صحة عذاب القبر، لأن الله تعالى أخبر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا زاروا القبور، وعيدا لهم وتهديدا. الدليل الحادي عشر: قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلت وفيها ذكر نعيم القبر وبعده جنة نعيم، فلما دلت الآية أثبتت الآية نعيما في القبر دلت بمفهوم المخالفة على عذاب القبر، لأنه إذا أثبت نعيما للمؤمنين فتكون الآية قد أثبتت جحيما للكافرين بمفهوم المخالفة. هذه أدلة الكتاب، وهي 11 آية في إثبات عذاب القبر. وإلى أدلة السنة، الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. يبقى ما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في التشهد الآخر فليتعوذ من أربع، فذكر منها فقال وأعوذ بك من عذاب في القبر. قلت وهذا فيه دليل، بل فيه دلالة صريحة في إثبات عذاب القبر نصا، وفيما قرناه في الحديث بما يجب الإيمان به من الإيمان بالنار والإيمان بالدجال. أما الدليل الثاني ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث الباب الذي معنا، من قوله عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما عذابهما في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدا أو عسيب نخل الرطب فشقه نصفين ووضعه في قبريهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث قلت وفيه نص على إثبات عذاب القبر من قوله وعذبان، ومن ذكره صلى الله عليه وسلم أسباب هذا العذاب من النميمة وعدم الاستبراء من البول، وثالثا من وضعه عسيب النخل الرطب في قبريهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الدليل الثالث أم الرابع؟ الثالث ما أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، أعطني مما أعطاك الله. قلت فسألت السيدة عائشة، فسألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عذاب القبر لحق. قالت أي السيدة عائشة، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. قلت إيه؟ ماله؟ تخريج شيخان. قلت وفيه أكثر من دلالة في إثبات عذاب القبر. أولا من قوله عليه الصلاة والسلام إن عذاب القبر لحق. ثانيا تعوذه صلى الله عليه وسلم يعني من عذاب القبر. ثالثا قول المرأة للسيدة عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. فهي عقيدة نبوية اتفقت عليها النبوات. الدليل الرابع ما أخرج البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فسمع صوتا فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. الدليل الخامس حديث زيد بن ثابت وفاتني تخريجه إلا أنه صحيح. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فإذا أقبر ستة أو خمسة قد مر عليه كادت دبته أن تلقيه، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال صحابي ماتوا على الشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. الحديث قلت وهو نص في إثبات عذاب القبر. أولا من قوله إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، وثانيا من قوله أن يسمعكم من عذاب القبر، وثالثا ما كادت دبته أن تلخيه. رابعا قوله فلولا ألا أن تدافن لدعوت الله أن يسمعكم، هذا تأكيد على وجوده. الدليل السادس حديث أنس من سؤال الملائكة المنافقة والكافر، وهو الحديث الشهير من قول الملائكة للرجل في قبره لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعها كل أحد إلا الثقلين. الدليل السابع حديث أبي هريرة ما أخرج الترمذي في سؤال الملكين قال أتاه ملكان أسودان أزرقان. هذا في إشكال، قد يكون أسودين وفي بعض المواضع ماذا أزرقين، أو إمعانا في العذاب يتحول لونهما من ماذا من الأسود إلى الإيه؟ إلى الأزرق، أو يحتمل معنى ثالثا من شدة الزرقة مال اللون إلى ماذا إلى السواد. تمام، نكتب الإشكال هذا بعد الحديث. يقال لهما منكر ونكير. فقال أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان منافقا قال لا أدري، فتقول الملائكة للأرض التأمي يعني عليه، يعني ضيقي عليه، فتلتئم يعني الأرض فتختلف أضلاعه فتختلف أرواحه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه. قلت الحديث وهو نص في إثبات عذاب القبر وفي إثبات ضربا من هذا العذاب وهو ما تضيق الأرض عليه وتختلف أضلاعه، ومن قوله فلا يزال معذبا قلت إشكال ودفعه، قوله أسودان أزرقان، قوله أسودان أزرقان فيه إشكال، قلت أما دفعه فهما أسودان إلا من بعض مواضع فهما أزرقان، أو أن لونهما يتحول من السواد إلى الزرقة ومن الزرقة إلى السواد. ثالثا أو إما أنهما أزرقان زرقة شديدة تميل إلى السواد. طبعا الجمع بأن نقول هم سود الوجوه وزرق النيوب، أين الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل. الدليل الثامن ما أخرج الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وهو الحديث الشهير من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند حافة القبر، ومن قوله لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. الدليل التاسع ما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل القليب أهل بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يعني في قبوركم، فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. وهذا نص في إثبات عذاب القبر وما وقع لهما من التبكيت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهما. الحديث العاشر أو الدليل العاشر من أدلة السنة ما أخرج أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ووجه الدلالة منه لما كان يسأل يعذب، وإلا لما كان هناك معنى للسؤال، والسؤال بعده ماذا؟ عذاب. بل حين يعبر عن العذاب بماذا؟ بالسؤال. نعم كما يستدل عليه بحديث السيدة عائشة من نوقش الحساب عذب، فجعل السؤال عذابا. الدليل الحادي عشر من أدلة السنة حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم في الجنازة يحملها الرجال قال فإن كانت غير صالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. قلت فيه دلالة من قولها يا ويلها أين تذهبون، وفي قولها يا ويلها إخبار بما ينتظرها من العذاب. الدليل الثاني عشر حديث الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول. الدليل الثالث عشر حديث عثمان رضي الله عنه قلت وهو حديث حسن أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن جاء فما بعده أيسر منه، فإن لم ينجي منه فما بعده أشد منه. قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه، إلا والقبر أفزع منه. الدليل الرابع عشر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو الشهير وهو المشهور في موت سعد بن معاذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضم القبر سعدا ضمه ثم فرج عنه. وفي رواية لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. قلت والضمة تكون عذابا كما جاء في الحديث السابق يقال للقبر ارتئم. أما الدليل الخامس عشر فحديث أبي هريرة من حديث الإمام مسلم رحمه الله قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم في أذان الآن، طيب أحدكم يقول الدليل السادس عشر حديث أسماء رضي الله عنها قلت وهو حديث حسن أخرجه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام مذكرا الناس بعذاب القبر حتى ضج المسلمون، قل بفتنة القبر لا بعذاب القبر. قلت وقولها بفتنة القبر ولا يكون القبر فتنة إلا أن يكون فيه عذاب، لأن الفتنة أهلها ما بين ناج وواقع فيها. الدليل السابع عشر حديث أبي أيوب الأنصاري وهو صحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر صبيا فقال لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. هذه ستة عشر دليلا من السنة من بعد 11 آية، يعني دليلا من الكتاب، فصار المجموع كم؟ 27 دليلا. أما ثالثا الإجماع، فقد أجمع الصحابة والتابعون على إثبات عذاب القبر وأنه حق، ولم يأتي أن أحدا أنكره، وقد جاء النقل صريحا عن بعضهم ومنهم علي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس والبراء وأسماء. وهم علي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس والبراء ابن عازب وأسماء. يمكن أن نضيف دليلا من السنة وهو حديث دعاء المقابر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله لنا ولكم العافية. وسؤاله العافية لا يكون إلا من ماذا؟ إلا من عذاب. واضح؟ قلت شبهات وردود. وأما الشبهة الأولى قوله تعالى استدلالهم بقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا: لو صاروا أحياء في قبورهم لكان لزاما أن يذوقوا الموت مرة ثانية، فلا عذاب ولا فتنة. ما معنى هذا؟ رب العالمين قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فقط. فلو كان أهل القبور يعذبون في قبورهم لكان لزاما أن يذوقوا الموت مرة ثانية، لأن الله تعالى قضى أن يموت كل الخلائق ثم بعد الموت يبعثون. صحيح؟ تذكرون حديث إسرافيل الشهير: لا يبقى إلا جبريل ومن وإسرافيل ثم يموتون. ويقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فصاروا يذوقون ماذا؟ الموت مرة ثانية. فكيف الجواب؟ نقول: أولا، إنما الآية في ذكر أهل الجنة ولا تعلق لأهل النار بها، لأن الله تعالى قال: إن المتقين في مقام أمين، وقال: ووقاهم عذاب الجحيم. وأهل الجنة لا يعذبون في قبورهم. وقوله يذوقون فيه معنى العذاب، ثانيا إن نومتهم في القبر بعد الفتنة لا تعد موتا، لأنها لا تجري على حياة الدنيا. فالآية ليس فيها نفي الحياة في القبر. ولذا قال العلامة ابن عثيمين: للروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان، كما قال تعالى: قل الروح من أمر ربي. ثم قال: وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس على تعلقها به حال الحياة. ما معنى هذا الكلام؟ قال: لهم موتى أخرى لكن لا تجري على أحكام موتة ليه؟ الدنيا. فالآية نص في موتة الدنيا، وموتة الدنيا تخالف الموتة الثانية التي تكون فين؟ في القبر. ولذا قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لأن الموتة الثانية ما فيها جواب ولا فيها عذاب ولا فيها ما يكون في الموتة ليه؟ الأولى. الدليل الثالث قلت: وفي آية أخرى أثبت موتتين وحياتين
كما قال تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الدليل الرابع أو الوجه الرابع للجواب إن استدلالهم بهذه الآية إنما هو من دلالة المفهوم ومعارضه من المنطوق هو أقوى منه، كما جاء في الحديث: وأعوذ بك من عذاب القبر. قلت خامسا: وإنما الآية لا يذوقون فيها الموت، والموت الثاني ليس فيها زواج، فهي موتى باعتبار وليست موتة باعتبار آخر. سادسا: ولو سلمنا بأن الآية فيها نفي لقوله إلا الموتة الأولى، فقد جاءت آية أخرى بذكر موتى ثانية، فيكون الاستثناء هنا على الكمال، يعني لا يذوقون موتى كاملة إلا الموتة الأولى. سابعا: والمثبت مقدم على النافي، فلو أن الآية في نفي موتة ثانية فآية سورة غافر في إثبات موتة ثانية فتقدم عليها دلالة. ثامنا: ولو سلمنا بأن الآية في نفي موتة ثانية فقد جاءت أدلة بإثبات هذه الموتة الثانية، فلا تعارض، فلا تعارض. تاسعا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لا يذوق أهل الجنة شدة في خروج الروح إلا في الموتة الأولى. وهذه فتنة المحيا أو فتنة الممات، هذه فتنة الممات. طيب، أجبنا عن هذه الشبهة الأولى من تسعة وجوه، نختفي بهذا القدر هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى في الغد نتم حديثنا مع هذا المبحث في عذاب القبر، وبعده مبحث آخر في إثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبحث ثالث في انتفاع الميت بأعمال الحي. فهذه ثلاثة مباحث نختم بها دراستنا لهذا الحديث، حديث ابن عباس، بل أقول نختم بها دراستنا لكتاب عمدة الأحكام قبل رمضان إن شاء الله تعالى، بل نختم بها دورتنا العلمية الصيفية هذا العام إن شاء الله عز وجل. وعليه فنلتقي في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، وآمل أن ألقاكم في الغد على خير بإذن الله تعالى، ووفق إخوة الإسلام. طبعا معي أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكنني أن أجيب عليها كلها. بارك الله فيكم، لأنها كما قلت كثيرة، ونحن على شرط ألا نجيب على كل الأسئلة. هذا رجل يسألني عن الدعوة السلفية، أنا أقول إن دعوة السلفية هي دعوة الحق، ولكن لست أعني بالدعوة السلفية شخصا ما أو إنسانا ما، وإنما الدعوة السلفية مسمى لدعوة ومسمى لمنهج. هذا المنهج له جملة من الأصول الهامة جدا، وأهم أصول الكتاب الدعوة السلفية هو العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم لا يستقلون بفهمهم. فمثلا عندك دعوات أخرى تقول في فهم السلف وفي علم السلف، تقول إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، وهذه المقالة ضلال مبين. نعم ضلال مبين، لأن السلف أعلم من كل عصر ومن كل زمان. قال خير الناس قرني، فهم خيار الناس في كل شيء علما وفهما وفقه. ثانيا هذه المقالة ضلال مبين، لأنها هذه المقالة معناها تضليل السلف ومعناها تفضيل الخلف، ولا يفضل الخلف على السلف إلا جاهل. أيختار الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم إناسا دون أناس في الفضل؟ لا طبعا، إنما الصاحب على قدر من؟ على قدر صاحبه. وأنا أستحضر كلمة قالها وإن قالها برنارد شو، والحكمة ضالة المؤمن، قال إن عظم شخص أصحاب محمد لدليل على عظم شخص من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إن أبا بكر هذا الرجل العظيم يدل على عظمة ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه صاحبه ولأنه منه. ورجل السوء لا يصحب إلا أهل السوء، والرجل الفاضل لا يصحب إلا من؟ إلا أهل الفضل. والمرء على دين من؟ على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فهذا أصل الأصول في الدعوة السلفية. الأصل الذي ينبثق عن هذا الأصل تقديم النقل على العقل، حتى ولو كنت لا تعقل بعقلك فتقدم النقل على الإيه؟ على العقل، وتسلم للنقل ولو لم يقبله ماذا؟ العقل. أرأيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، مع أن بنود الصلح قد يأباها عقل لأول وهم، كيف نرجع عن العمر؟ كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ كيف نسلم لهم من يؤمن؟ وكيف لا يرد إلينا من يرتد ويقف؟ وعمر يقولها كيف يا أبا بكر؟ فقال له أبو بكر يا عمر دع عقلك، لماذا؟ هو رسول الله يعقل ولا يعقل الوجود، يفهم ولا يفهم العالم. فهذا أصل الأصول، وهو تقديم النقل عندهم على ماذا؟ على العقل. وهذا أصل من أصول الدعوة السلفية. ثالثا أصل الأصول فيها أنها دعوة وسطية، دعوة وسطية التي تلتقي فيها كل شيء. وما أعني بالوسطية هاهنا؟ فهي دعوة الوسطية، فعندها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومن جهة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم بشر. فلسنا إلى الصوفية الذين يعتقدون في الرسول أنه خالق هذا الكون وأنه مدبره، ولسنا إلى أقوام ينظرون إلى الرسول كالعلمانيين نظرة جفاء. لا، إنما نحن أهل له الوسطية. هو الرسول أكرم خلق الله ولكنه من جهة بشر، هذه هي الوسطية. دعوة الوسطية هي دعوة السلف الصالح. نعم، فلسنا إلى غلو ولسنا إلى جفاء، لسنا إلى الخوارج نقول بأن المؤمن يكفر بالكبيرة، ولسنا إلى المرجئة يقولون بأن إيمان الناس سواء، وأن أكبر العاصين بمنزلة أفضل الطائعين. هذا جهل. عندنا المسلم لا يكفر بالكبير وإنما هو مسلم، ولكن لا يكون إيمانه كإيمان من؟ كإيمان أبي بكر، ولا يكون إيمانه كإيمان عمر، إنما ينقص إيمانه بقدر ماذا؟ بقدر معصيته وإيه؟ وذنبه. وإنما ينقص إيمانه
بقدر ماذا؟ تقصيره في الطاعة وعدم اتيانه به، فهي دعوة الوسطية. هذه الدعوة دعوة السلف الصالح. ومن أصول هذه الدعوة، وهذا من أصولها الكبرى، وهي أنها دعوة علم وعمل. بمعنى دعوة تقوم على العلم، ليست كبعض الدعوات تقول إلى متى نتعلم ويكفينا علم آية، وإنما هي دعوة علم. أصل أصول فيها أنها قائمة على العلم والتعلم، ثم من بعد العلم والتعلم عمل، عمل وفعل، ليست إلى دعوات تزهد عن العلم وعن أهل. نعم. ومن أصول هذه الدعوة السمع والطاعة لولاة الأمر، السمع والطاعة لهم، وعدم التشغيب عليهم بقول أو بفعل أو الخروج عليهم بلسان أو بسنان. ولكن أقول ما ينبغي الحكم على هذه الدعوة من خلال بعض الأشخاص، لأن الأشخاص ما يكونون حجة أبدا على دعوة من الدعوات، والله المستعان. هذه كلمة موجزة في الدعوة السلفية، ولي درس، هذا الدرس مسجل تحت عنوان هذه السلفية، ومدته قرابة الساعتين، لمن أراد مزيدا في هذا الموضوع يرجع إليه بإذن الله. هو يسأل عن امرأة، وهذا آخر سؤال معنا، وإنما أثرت أن أجيب عليه لأن هذا السؤال فيه مشكلة، صارت مشكلة الآن تكاد تكون عامة وللأسف، ويعاني منها كثيرون من الناس. يقول عندها وسواس قهري، فهي تعيش حياة جحيم بسببه، والشيطان يقول لها دائما اكفري بالله، وهي لا توافق على هذا، بل وصل بها الحال لأنها ممكن أن تهمل ابنها الرضيع وزوجها من كثرة البكاء والغم، وتريد أن تسمع منك كلمة في أنها ليست كافرة، وما هي علاقتها، علاقته، وما لها علاقة بكلام الشيطان، وأن هذا وسواس وابتلاء من الله، وتريد أن تدعو لها بالشفاء. أبدأ الجواب بأن أدعو لها بأن يعافيها الله سبحانه وتعالى وسائر المسلمين من أدوائهم وأمراضهم وأوجاعهم وآلامهم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وكل مسلم من وسواس الشيطان الرجيم. ولكن أقول كيف الحال مع هذا الوسواس؟ أول شيء أقول لها هذه المرأة لست وحدك، بل هذه المشكلة قديمة جدا بقدم الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة بمثل هذا، بأن الشيطان يجعل في نفس الواحد منهم من الكلام ما يتعاظم أن ينطق به، يعني يجد في نفسه أحيانا سبا لله عز وجل وتنقصا له وللرسول عليه الصلاة والسلام، والشيطان يأتيه بمثل هذا في نفسه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وجدتموه، وفي قوله وجدتموه إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أنه شيء كائن وموجود، ولابد أن يعيشه كل أحد منا، وأن يأتي في صدر هذا الوسواس. فإذا كان الصحابة قد ذكروا له هذا، فمن الناس؟ فمن أنا؟ ومن أنت؟ ومن أنت أيتها المرء؟ إذا كان هؤلاء الصحابة قد عاشوا من هذا الوسواس ووجدوا منه، فبماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذاك صريح الإيمان. فأنت معك الآن الشهادة بالإيمان لا بالكفر، فإن كانت شهادة الشيطان عليك هي الكفر، فشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لك هي ماذا؟ هي الإيمان. لأن الوسواس هذا غالبا ما يصيب إلا أهل الإيمان وإلا أهل التقوى، فعلا ما يصيب الوسواس إلا هؤلاء الذين عندهم خوف ووجل من الله شديد، الذين عندهم شيء من الورع الشديد ومن الخوف من الله. إذن فأنا أعتبر ما سألت عنه الآن هي بشرى. نعم بشرى أيتها المرء، وبشرى أيها الوصية السائل. الأمر الثالث، إن البكاء لا يحل المشكلة، بل إن البكاء يعظم هذه المشكلة أو يضخم هذه المشكلة ويجعلها أكبر مما هي كائنة. وأقول شيئا مهما، دائما نضع الأمور فين؟ في نصابها، لا ننظر للمشكلة على أنها أكبر منا فعندئذ لن تحل، ولا ننظر للمشكلة على أنها ماذا؟ تافهة صغيرة عندئذ تكبر مع الأيام. ولكن أقول إن الحل سهل وبسيط جدا، تمام، هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده المؤمن، بل من استعاذه أعاذه الله سبحانه وتعالى. شوف سيدة عائشة لما قالت والله المستعان على ما تصفون، استعانت بالله في مواجهة الوجود كله، استعانت بالله عز وجل في مواجهة الوجود كله، والوجود كله يتربص به. نعم، والإفك كما تعلم ماذا قال فيها، فما لبثت أن قالت والله المستعان، وضجعت ضجعة حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه من السماء. فلما سري عنه قال لها أي عائشة فقد برأك الله، أي عائشة فقد برأك الله. فأنا أقول أيتها الأخت، ثقي بنصر الله سبحانه وتعالى، ثقي بالعافية، فإنه سبحانه وتعالى خير مأمور. فلماذا نعبده ولا نعبد غيره؟ وفي الدنيا آلهة كثيرة كثيرة، جهلت اليونان عبدوا 1000 إله، ولكن لماذا نعبده ولا نعبد غيره؟ قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. انظر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ترش لا يسمعون، أغلق الشبابيك والله شوية، فهم ترش لا يسمعون، هذه الأولى. والثانية لو سمعوا فإنهم لا يستجيبون ضعفا، ما عندهم قوة، وإنما إلهنا قوي، وإنما إلهنا سميع، وإنما إلهنا بصير، وإنما إلهنا لا يضيع عبده الإيه؟ عبده المؤمن. وهو القائل في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فأنا أقول تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وثانيا لا تسترسل مع هذا الوسواس، فالوسواس الذي يسترسل معه يغلبه، فإنه أشبه بقرين كما أقول رزق، لو التفت إليه ماذا؟ شغلة كالكلب، فإذا نظرت إليه على ماذا؟ نباحه، لكن إذا أهملته كأنه ليس ها هنا، يوشك أن يسكت. صحيح ولا لا؟ أما جربتها، لو سرت في طريق صار الكلب ينبح عليه، لو أنك التفت إليه وانتبهت إليه على نباحه أقصر، لو أنك اقتربت منه على نباحه أقصر فأقصر، ولكن لو سرت في طريقك أنه ليس موجودا فإنه يوشك أن يفقد. وهكذا الوسواس، الوسواس أشبه بنباح إيه؟ بنباح كلب عليه، فدعي هذا الوسواس. نعم، واعلمي ثالثا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى إذا لا عقوبة ولا إثم فيما يجري فين؟ في نفوسنا، في قلوبنا. ولذا قال في الحديث إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به إيه؟ أنفسها. ورابعا اعلمي أنك في بلاء ومرض، والمريض معذور، صحيح ولا لا؟ وفعل المريض لا يتعلق به حكم. كما أضرب المثال، من أصيب بوسواس أو بسلس البول، هذا وهو يصلي لو نزل شيء من البول فصلاته ماذا؟ صحيحة. كذلك أنت لما يصيبك هذا الوسواس فإنه لا يؤثر على إيمانك وإيمانك صحيح، فدع البكاء. وفي الحديث استعن بالله ولا إيه ولا تعجز، وأكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسترسلي مع الوسواس. قد يسأل سائل هل تذهب إلى طبيب من أطباء يعني الوسواس أو من أطباء النفس؟ ما أستحب يعني أن تبدأ بهذه الخطوة، وما أستحب يعني هذه الخطوة، لأن غالبا الطب النفسي يعتمد كثيرا على عقاقير طبية، هذه العقاقير لها تأثيرات سلبية على ماذا؟ على البدن، وبخاصة على العقل، على المخ يعني تفكيرا وتركيزا. فما أستحب؟ وعندنا الدواء إيه؟ الدواء الشرعي، الاستعاذة بالله من الشيطان الإيه؟ الرجيم. وقد أمرنا الله تعالى بها، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأختم فأقول سائلا الله سبحانه وتعالى لك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وسائر المسلمين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم شر الوسواس وأن يحفظهم من الشيطان الرجيم أبدا دائما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أعتذر لكم إخوة الإسلام أني أخرتكم وأطلت عليكم، وما فعلت إلا يعني حقا لمسلم علينا من الجواب على سؤاله، وهذا من حق المسلم على المسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا للخير ويجعل هذه الجلسة في ميزانكم، وهنيئا لكم ما دعت لكم الملائكة وأنتم تنتظرون الصلاة وما يكتب الله لكم من الأجر. فالمسلم ما دام في مصلاه فهو في صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتستغفر له الملائكة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.